الفرق بين بدء الخلق وبين استواء الخلق. الأرض سبقت السماء في خلقها ودحيت بعد خلق السماء. الدحية فسرها بالبيض، بعض العرب يسموا البيض الدحية، وضحت؟ فقوله دحاها، طبعا بعضهم قال سواها وبعضهم قال لا دحاها يعني جعلها بهذه الهيئة القائمة الآن اللي هي أقرب لشكل البيض.
اللي بترد إنه بيقولوا إنه في دوران الأرض من سرعة الدوران الشكل بتسطح شوي ويصير بتبيض، بصير زي البيض.
أيوه هو ذكر هذا، ولذلك هتلاقي القطب الشمالي أدق من القطب الجنوبي، القطب الجنوبي أوسع.
شيخنا سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
ثم استوى للسماء،
ثم استوى إلى السماء
فسوهن سبع
سماوات، فإذا السماء موجودة موجودة بعدين سواهن.
لا
هذا
لا
هذا اللي أفهمه
أنا. تفهم دي مع الآية إحنا قرأناها، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى بدأ بخلق الأرض وأقواتها ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. الآية الثانية قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو غضبا فقضاهن سبع سماوات. فجمع الآيتين مع بعض هيتضح لك الصورة واضحة، ودي متعة القرآن عشان تفهم الآيات في موضوع واحد، جمع كل الآيات مع بعضها، ما تاخدش آية لوحدها وتبني عليها أنت قرار وفهم، وغيرها قد يوضح لك معنى غاب عنك في الأولى. ماشي يا إخواننا، خلاص انبسطتوا؟ نكمل درسنا. إذا لله صفات جاء بها الوحي، أمرنا بالإيمان بها كما جاءت على النحو الذي يليق به، بل بينا أنه لا سبيل لمعرفة صفات الله إلا نص الكتاب والنص الصحيح ثابت في السنة. طبعا الشيخ ضرب يعني جاب أقوال أهل العلم في قضية الصفات، كيف يعني ذكروا هذا المعنى، كلهم درعا حول ما ذكرنا، أن هذه الصفات نثبتها لله كما أثبتها لنفسه من غير تأويل ولا تجسيم ولا تشبيه ولا يعني ولا تعطيل، لكن نثبتها لا ننفيها بل نثبتها من رب الله أثبتها، وفي نفس الوقت لا نتدخل في فهمها بل نقول هي على الوجه الذي يليق بجلاله وجماله وكماله. دي قضية يجب أن تكون عند الجمع مسلمة،
العجز عن الإدراك، إدراك والبحث في ذات
الله إشراك. فإذا خلاصة القول هذا المعنى دقيق جدا اللي احنا شقناه، وده المنهج اللي كان عليه الصحابة والتابعين. طبعا هتضطرنا نتكلم على من تأول الصفات، لكن هنجيله هنأتي له. هذه الصفات رب العباد أثبتها كلها، كل صفة ثبتت في الكتاب وفي السنة وجب اتباعها وجب تسليمها. تعلقنا بالأسماء دي يا أخوانا، اللي يفهم اسم لو عاش في كنفه لغير الله حياته، عشان تعيش مع اسم الله اللطيف، اسم الله الرحمن، وتبحث في القرآن هيوزع عقلك، هيوزع عقلك، وقس على هذا. فإحنا مطالبين أن نتعبد لله بهذه الأسماء والصفات، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. أحصاها مش حفظها بس، وعاها وعم بمقتضاه، من أحصاها دخل الجنة. معيشة أسماء الله من أخطر ما يتعبد به العبد، ومن أسماء الإيمانيات اللي احنا يجب علينا أن نعيها، لأن كيف نعرف الله بدون صفاته بدون كمالاته. أنا يعني اديتكم إشارة لاسم الله المقيت بس، تخيل لما تفهم كل أسماء الله الحسنى، اللطيف، غيرها من أسماء أنت نفسك يعني سيدنا يوسف قصته كلها دارت من أولها إلى آخرها حول اللطيف، أقدار الله كلها دارت حول العليم الحكيم. هتزهل لما تقرأ هذا في القرآن، هيسعل عقلك. الحقيقة من أجمل ما يجعل الإنسان يفهم أسماء الله معايشته لها من خلال القرآن، من خلال السنة، من خلال السنة. الله يرحم الشيخ فوزي السعيد رحمة الله وسلم. الشيخ فوزي كان له هم كبير في موضوع الأسماء الحسنى، وأنا يعني قدر لي أن أنا عايشته 3 سنوات مع بعضين أكلين شربين هنا مع بعض في بعثة، فكنا الليل والنهار نبحث سويا في الأسماء. يعني الحقيقة كان مفتوح عليه، كان مفتوح عليه، وما كتب في الصفات وما حاضر فيه الحقيقة يعني أنصح الكل يسمعه.
اسم الشيخ كمان مرة؟
الشيخ فوزي السعيد ده أخويا وحبيبي ورفيق رحلة الله رحمه رحمة الواسع وصهري، يعني كل واحد.
أهم شغل.
لا لا، ابن أخويا متجوز بنته، الله يفك أسره فرج كرمه. فالشاهد إخواننا أنا يعني معايشة هذه الأسماء والصفات حقيقة من الأمور العقدية الخطيرة جدا جدا جدا، والناس عنها في غيبة. والإنسان كل ما تدبر في القرآن الحقيقة ويعايش هذه الأسماء، وخاصة هتلاقي سور مثلا غالب عليه اسم الرحمن، سور غالب عليه اسم العليم، اسم الحكيم، اسم الرحيم، هتجد السورة من منشأها لآخرها تدور حول هذا الاسم. لولا ضيق الوقت ان احنا مرتبطين بالدورة كنت شرحت لكم سورة ولا سورتين
ان شاء الله. الدورة القادمة عن اسماء الله وصفاته.
فالشاهد يا اخواني انا احببت ان اسوق هذه المعنى حتى نفهم. طبعا ثبتت نصوص كثيرة في السنة كمان غير القرآن. لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الرب، ان الله لا يضحك من عبده، واذكر سبب الضحك. ان الله يعجب، الله قد عجب من صنيعك مع صاحبك البارحة، حديث أبي أيوب. ان الله ينزل، يتنزل حق تبارك وتعالى في الثلث الاخير من الليل. وطبعا ده الانسان لو دخل دماغه وتخيل ازاي تنزل. طيب ازاي نادى موسى، سيدنا موسى هو على الجبل الطور وتنزل لغايه ما سمع صوته، سمع كلامه. يا اخواننا لابد ان نفهم هذا. لما يقول النبي يتنزل هو القريب، لما يقول يتنزل يعني يتنزل تنزلا يليق بجلاله وجماله. ما لا نكيفه، لا نكيفه، لم يصف ما هو اشد معية الله لنا، وهو معكم اينما كنتم. يطلع واحد بيقول لك يعني ما في دوره المئه معك. لدرجة بعض أهل العلم لما قالوا في دورة المية قال لا يبقى المعية بالعلم والإحاطة، حتى هذا تأويل. لا، المعية بكل صفات جماله وجلاله، بسمعه، ببصره، بعلمه، بإحاطة، بكل حاجة، بما يليق بجلاله وجماله. وإلا فأنت رب العباد يبارك في كل أحوالك، وانت في الحمام، وانت عريان، وانت نايم، وانت بتعاشر مراتك، كل أحوالك لا تخفى عليه. القضية يعني صحيح الإنسان يستحي من ربه، وتعلم أن يستحي من ربه لما يعرف أن رب العباد يراقي وهو راه، ما يفعلش الفعل دي يعني يبقى فعل فاضح ويبقى عاري ولا مكشوف، يستتر وغيرها. الصحابة استحيوا من ربهم، استحيوا أن يعصوه في ملكه، استحيوا أن يقع فيما يخالفه. والحياء دين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أحد الصحابة يعنف أخاه يقول كم منعك الحياء من الخير، الخجل بتاعك ده حرمك من خير كثير. قال النبي دعه سيبه، فالحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الحياء خير كله. إذن ندرك هذا المعنى. صفات الله كثيرة، لكن ذكر من هذا النصوص. طبعا كما قلت أخوة أهل العلم دارت في الكتاب كله حول هذا المعنى. طبعا الشيخ اختصرها اختصار كبير، لكن جاب أخوة أهل العلم في أنه وجوب الإيمان بهذه الصفات والتسليم لكل ما ثبت في الكتاب والسنة وصح فهمها على وجهها بما يليق بجلال الله عز وجل وجماله وكماله، فهمها على وفق قوله تعالى ليس كمثل شيء، عدم تكييفها، عدم تعطيلها، عمل تجسيمها، لأن كل دي وقعت فيها فرق، فرق عطلت، فرق جسمت، فرق تأولت، كل الكلام ده فيه مزالق وقعت في الأمة. عشان كده العلماء وضعوا هذه الضوابط حتى يحافظ العبد على إيمانه صحيحا غير منقوص أو غير مطعون فيه. وضحت؟ طبعا دخل بعدها إلى صفتين اكتفى بهم، قضية كلام الله والرؤية والقيام، واكتفى بدول الصفات الشيخ. وزي ما يقول ده كل ده مختصر فيما يتعلق بذات الله. صفة الكلام، رب العباد يقينا تكلم، وقال وكلم الله موسى تكليما، وسمى القرآن كلام الله. يعني قال من أوله كلام من؟ كلام وعبارات وألفاظ. هذا الكلام طبعا لما يقول رب العباد تكلم، الناس في حيرة، تكلم ازاي؟ صورة الكلام ازاي؟ اللي دخل في الكيفية ذل، اللي دخل في الكيفية ذل. طب هل كلام الله ككلامنا؟ وفريق يطلع يقول لك ده كلام الله مخلوق، ودخلنا في قصة المأمون وفيلم كبير ومعتزل. وضحت معي؟ وحرب ضروسة وأزل فيها علماء وقتل العلماء، وعشان قضية القرآن كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق. وضحت معي؟ بعضهم دخل في غيبوبة تانية، طب كلام الله ليس مخلوق، بس ما ينفعش يبقى كلام كلامنا حروف وكلماته، وبعدين لا لا يبقى كلام الله ايه، جواهر وعوارض. جواهر وعوارض، هو تكلم كلام الله بجلاله. كلام وصلنا، كلام النبي الله موسى يقول له انا اخترتك فاستمع لموحى انني الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه الذكري ان الساعه تاتيه. الكلام من كلامنا، من جنس كلامنا، كلام. ولما يقول كلام يقصد به الكلام اللي احنا نعرفه كمعنى الصلاح، ما يقصد كلام اخر. اذا كلامه كلام، وجاءنا بعباراته التي قالها له، بل جاءنا بالقران من الفه ليائه كله كلام الله. لكن هل كلام الله ككلامنا؟ هو ده الشاهد. يقينا كلام الله يليق بجلاله وجماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف فيقول فضل كلام الله تعالى على كلام احدكم كفضل الله تعالى على ادناكم. أين فضل الله من فضل أدنانا أقلنا؟ ما في مجال مقارنة. كلام الله كلام، لكن كل لفظ فيه إعجاز، إعجاز. ما في حرف وضع في القرآن بلا هدف ولا غاية. العرب هنجد هذا الكلام عندهم كثير، يقول لك الحرف زائد، عندنا حروف زائدة كثير، لكن هل في القرآن حرف زائد؟ لا يوجد حرف زائد ولا حرف. وإن كان ظاهره عند العرب يسمى زائد، لكن علماء القرآن قالوا لا يسمى زائد أبدا، لكن يسمى مزيد، زيد لمزيد معنى. لما يقول النسوة ما علمنا عليه في حق سيدنا يوسف من سوء، العرب جميعا يقولوا من هنا زائد، يبقى ما علمنا عليه سوء. فقالوا من زائد، لو قلنا من زائد على قولهم يبقى ما علمنا عليه سوء في هذا الباب النساء، لكن دهن قلنا من، من أضافت معنى كبير جدا جدا جدا، لأن عند العناء الوصول تفيد العموم. فلما قلنا ما علمنا عليه من سوء، مش في قضية امرأة العزيز بس، أي نوع من أنواع السوء قل أو كسر ما علمناه عليه قط، يبقى أفادت معنى كبير جدا. لو حذفنا من وقلنا زائدة حصرنا المعنى في معنى واحد جدا. لذا قال أهل اللغة لا يقال حرف زائد، لكن إذا كنا نتحدث مع الإنسان العربي نقول حرف مزيد، زيد لمزيد معنى، زاده الرب لمزيد معنى أضافه إلينا فوق ما تتخيل عقولنا أو إمكانتنا اللغوية. ثانيا القرآن يا إخواننا بنقول كلام الله، كلام الله الإعجاز فيه مش واجه، حروف نفسها ترتيبها إعجاز ومعانيها إعجاز. احنا مش عايزين نطلع من موضوعنا وندخل في موضوع إعجاز في القرآن، وده بحر واسع اللي عايز المزيد انا بفضل الله برحمته علي علي. كنت عامل سلسلة محاضرات في القاهرة في مسجد الجمعية الشرعية حول الأعجاز في القرآن، ويوم أن بدأتها كان ظني أن هجيب 5-6 محاضرات، فتح الله علي ب 304 محاضرة في وجوه الأعجاز ولم أنتهي منها. وجوه ترتيب الحروف معجزة لما ربنا يقول سيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاؤها قال فتحت عند أهل الجنة، قال وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرة حتى إذا جاؤها وفتحت. لماذا وضع الواو عند أهل الجنة وحذفها عند أهل النار؟ ها؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبعد أن بقى قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لحذف التاء في الثانية وثبت في الأولى. فما استطاعوا ينصروه وما استطاعوا له نقبة، لذكر استطاعوا عند الظهور واستطاع عند النقب.
لا تأكيد
إيه يا ابني، هو ده القرآن، هي ده عظمة القرآن، عظمة القرآن. وقس على هذا لما وصف لنا ركوب الدواب، مرة قال لي تركبوا منها، مرة قال تركبوا عليها. طب احنا نركب منها ولا عليها؟ اضرب امثلة. القرآن مليء مليء، حروفه اعجزت، كلماته اعجزت. مع البحث العلماء ذهلوا، بل العرب أصحاب اللسان، ما في كلمة يا إخواني وضعت في موضع يستقيم المعنى برديفها قط. العرب عندهم استخدامات كثيرة جدا الكلمات، فممكن تجد مرادفات الكلمة الواحدة، تجد عدة كلمات تعطيك نفس المعنى. القرآن أبدا. على سبيل المثال نقول وقف بمعنى قام، مش كده ليه؟ ما في وقف في القرآن بمعنى قام أبدا أبدا أبدا. قام من قعود، وقف من مسير، بحيث ان لو في اي موضع استخدم قام لو ضاعت وقف لاستخدم معنى، وعكست برضه لاستخدم معنى. الصراط، الطريق، السبيل، كلها تطلق على الطريق. والقرآن استخدم كل الكلمات، ما في موضع استخدم الصراط يستقيم الطريق ولا السبيل، ما في موضع استخدم السبيل يستقيم الصراط او الطريق في القرآن كله. لما يقول تعالى أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا ماشي الصراط أن السبل فتفرق بكم عن صراطه أبدا أل عن سبيله. شيء مذهل. أنا بضرب مثال، وأن هذا صراطي، الصراط اللي عم يتكلم فيه، قالوا الصراط غير السبيل غير الطريق، المعاني مختلفة تماما. القرآن لما عمد للأصل الكلمات عند العرب واستخدمها كل كلمة في موضعها بحيث لا يستقيم المعنى ببديل أبدا، وإلا لادعى العرب أنهم يأتوا مثل هذا القرآن، والقرآن تحداهم بأن يأتوا مثله. وده موضع التحدي الخطير اللي خلى العرب في ذهول، إزاي لو جاب كل مرادفات لا يستقيم معنى السبيل الطريق اللي مهد ولم يطرق. لا، حتى لا يعطي فرصة لإنسان يدعي أن له قدرة أن يأتي بكلام معجز كالقرآن. ده كلام الله هيقارن بكلام عباده؟ يستحيل. السبيل الطريق اللي مهد ولم يطرقه أحد، إيش سمى السبيل؟ فإن طرقه الناس سمي طريق، فإن كان السائر يعلم معالمه من أوله لآخره سمي الصراط. طيب هنا يقول وأن هذا صراطي اللي أنا رسمته لكم في القرآن مستقيما، لذا وصف القرآن بأنه صراط مستقيم. قال وهذا عن القرآن، وهذا صراط ربك مستقيما، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا آيات لقوم يذكرون. فسمها الصراط لأنه حدد معالمه من أولها لآخرها، عرفنا إياها. اللي يحصل معنا في حياتنا لحظة بلحظة، نفس في نفس، اللي يحصل بعد مماتنا يوم القيامة إلى الأبد. يقول عبد الله مسعود مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا ونحن على الصراط، أوله الوحي وآخره الجنة. معلم محددة واضحة، بل يقول ابن طالب ونأتي لها لو قامت علي الساعة يوم القيامة ما ازددت يقينا، ليس فيها شيء يقع أنا لم أوقن به من خلال الوحي، ما زادني حدوثه يقينا. ندرك هو ده الصراط، معالم محددة الإنسان يعرف بدايتها ونهايتها. وضحت؟ لذا قالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يبقى أي طريق غيره سمي سبيل. والنبي لما نزلت هذه الآية رسم الصحابة خط مستقيم وعمل خلفه حول خط متعرجة كثير جدا وأشار الصراط المستقيم وقالوا هذا صراط ربك مستقيما وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه، ثم أشار السبل وقالوا هذه سبل الشيطان ولا تتبعوا السبل فتفرق، فسمها كلها سبل. الشيطان لما يدعوك لأي شيء بيحدد لك أوله إيه أخره إيه، والعايز يجررك خلاص جرك وقعت في الفخ، دخلت في سبيل لم تعرف له أول ولا آخر ولا بداية ولا نهاية. وصلت؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم كما تقعوا عن صراطه. لا، اللي تهفي السبل لما يرجع هيرجع على الصراط المعلوم المعالم ولا يرجع يقطع الصراط بالعرض، يبقى فهو في حقه سبيل وليس صراط، وإن مر عليه بالعرض وإن قطعه بالعرض لكنه في حقه إيه؟ سبيل. لذا قال فتفرق بكم لم يقرأ صراطه قال عن سبيله. ندرك هذه المعاني وذي دقة القرآن، بل أقول ما هو أشد، العرب أوسع الناس لغة، واللغة العربية أوسع لغات الأرض بلا نزاع. لو نظرنا في لغات الأرض جذور كلمة أي لغة على وجه الأرض هتجد أنها محدودة جدا. 90% من لغات الأرض جذور كلماتها تتباين ما بين 3,000-5,000 جذر. أعلى لغة غير العربية جذور كلماتها وصلت 14,000 جذر. اللغة العربية فيها كم جذر؟ 80,000 جذر. ده الجذور الأصول اللي منها تنشأ الكلمات، 80,000 جذر. أعلى لغة غير العربية جذور كلماتها 14,000. اللغة العربية جذور كلماتها 80,000 جذر، يعني اللغة العربية لوحدها بكم لغة؟ ب16 لغة في المتوسط. الجذر الأصول اللي منها تنشأ الكلمات، اللي يشتق منها الألفاظ، يشتق منها اسم الفاعل واسم مفعول واسم أصولها. وضحت معي؟ فالقرآن لوحده جمع من جذور اللغة العربية كم جذر؟ 50,000 جذر، يعني الحافظ القرآن جامع في صدره 10 لغات. وصل معنى الدقيق ده؟ ولذلك الطفل اللي بيحفظ القرآن يستطيع أن يعبر عن أي شيء يخطر بباله لو فهم حفظ القرآن. مسألة سهلة جدا عليه. من يجري من الأطفال؟ وده اللي كان بيجنن إخواننا أعداء الله لما وصل بلاد المسلمين، ليه أولاد المسلمين متميزين جدا جدا. الطفل اللي حفظ القرآن ده من يجري في زملاء في فصل؟ عشان تجيب واحد يجاريه مطلوب يكون جمع 10 لغات. في طفل ابتداء جمع 10 لغات. معنى خطير جدا جدا، وده يجعل لنا هم كبير ان احنا نربي اولادنا هذه التربية ونحفظهم قر صغار. الاعجب من هذا يا اخواني، القرآن لما نزل نزل يخاطب من؟ العرب. العرب مع مرورة اللغة العربية وسعتها الالفاظ واحدة، لكن ممكن كل بطن يصطلح على معنى معين لللفظ يختلف عن سائر البطون، يختلف. وما زلنا الآن الكلمة واحدة وتجد بطن يستخدم باستخدام وآخر يستخدم باستخدام آخر. حتى صارت اللغة العربية لوحدها مش لغة، ألسن لغات. الدارس اللغة العربية مع سعتها يجدها على مستوى العرب ككل لغات. كلمة لو استخدمتها عند بطن فيها قمة المدح ونفس الكلمة عند البطن الآخر قمة الذم. لو ناديت أي واحد فيكم الآن تقول تعالى يا ولد، يعتبر دي إيه؟ تكريم ولا إهانة؟ إهانة وتنقيص. طيب ده الغالب على العرب. ما رأيكم إن أصول العرب أهل الحجاز يستخدموا العكس؟ تعالى لأي شيبة في مكة وقول له يا باشا يا أستاذ يا فندي، مش هرد عليك. قول لي يا ولد، تلاقيها قايم زي الحصان. ليه؟ لأن يا ولد عندهم تعني يا من لم تلد مثله ولاده، يبقى أنت أعطيته قمة المدح. حتى من استخدمها في التنقيص مضطر يستخدمها أحيانا في المدح، انت نفسك لما تجد شاب مثلا اتعامل فريد ما اتى احد مثله, تقول فلان ده ولد, حتى من قالوا بالذنب مدحوه بهذا, فلان ده ولد, نقصد مدح ولا ذمه؟ مدح. طب ما هي نفسها ولد تغيرت, لكن السياق نفسه غيرها. وضحت معي؟ فالبطون العربي وهكذا. تعال الان لو قلت لك انت صعب, ماذا تفهم صعب؟ شديد, عنيد, ها؟ طيب اوعى تقولها الاخ من اهل اليمن وخاصة اهل حمير, لو قلت له فورا يسحب الخنجر من كرشه يجيب كرشك, لان صعب عندهم لها معنى خاص. الحمار النتن اللي بيعود رفص, وكلنا عرب للآن, يعني معنا اخوة مغرب من اهل الغرب. لما يمرض انسان مسأله ايه؟ العافية. طب قولها لأي حد من اهل المغرب العربي يزعل؟ العافية عندهم تعنى النار, فانت بتتمال جهنم مش السلامة. وضحت الكلمة واحدة لكن البطول استخدمتها سنة. طب كيف ينزل القرآن يخطب كل هؤلاء مع تباين هذه اللهجات وهذه اللغات وهذه الألسن؟ وده الإعجاز. الكلمات اللي اتفق عليها الكل سيقت كما هي, اللي اختلفوا فيها رب العباد من ألطافه يستخدمها باستخدامات العرب كلها. يأتي في موضع يستخدمها باستخدام بطن, وفي موضع ثاني يستخدمها باستخدام بطن ثاني, فيعلم الأول ما عند الثاني ويعلم الثاني ما عند الأول, فيجتمع العرب لأول مرة على لغة واحدة. أقرب له أقرب الأمر بمثال كلمة عتية. إيه معنى عتية؟ دي لهجة من اللهجات, مش أي شيخ كبير. لا, قريش تقول فلان عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان, بل لجوا في عتو ونفور. عناد توصل بهم لأعلى مراحل في الفساد. هذا معنى معنى عتي, وهي لغة الحجاز. هزيل تقول فلان عتي إذا بلغ به من كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه, ما عادش في لحم, فيقال عنه عتي وعتي. القرآن استخدم نفس الكلمة في موضعين في سورة واحدة. على لسان سيدنا زكريا يقول وقد بلغت من الكبر عتية, وتقرأ عتية وعتية, يبقى القراءتين واحد. ها, وفي نفس السورة قال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية, وأيضا تقرأ عتية, يبقى القراءتين في موضعين واحد, عتية عتية. لكن هل عتية الأولى هي الثانية؟
لا
أبدا. الفرق من أين جاء؟ من استخدام العرب للسان. الموضع الأول جاء بلسان هزيل, والثاني جاء بلسان قريش. لو استخدمنا الموضعين بلسان واحد يقينا كلمة منه يختل معناها, لا استخدام معنا أبدا. لو قلنا الكلمتين بلسان قريش الثانية تمشي, يعني أول من تسعاهم من النار كل عتي, ها, ثم ننزعنا من كل شيعة من كفار أيهم أشد على الرحمن عتية, نبدأ بهم دخول النار. يبقى يبدأ بكل عتي اللي بلغ به هذا حد الكفر والطغيان والعدوان والظلم. طب لو استخدمنا الكلمة دي على الموضع الأول هنضيع سيدنا زكريا. سيدنا زكريا يقول قد بلغت من كبر عتية, وصلت لمرحلة العناد, وصلنا لحد الكفر والطغيان والعدوان, هذا يستحيل في حق النبي معصوم. طيب نستخدم الكلمتين على سنه زيل, الأولى تمشي بلغ بها كبر السن أن تساقط لحم ارتصق جلد بعظم, ماشي, هذا كلام سيدنا زكريا. طب لو في الموضوع الثاني
كل
كبار السن اللي تساقط لحمهم أول ما تسعب بهم جهنم, يبقى دخلنا كبر السن جهنم كله. واضح المعنى؟ القراءات العشرة حاوت كل الاستعمالات, بل أقول مهو شد, قد تكون الكلمة الواحدة لها 15 استخدام من العرب. جاء القرآن بجميعها, وده الإعجاز اللي يحير العقل. كلمة خير لها كم معنى في القرآن؟ 15 استعمال, كل استخدام كان خاص بوطن, جمعها الله كلها في القرآن. قد تطلق أي نوع من الخير على المال, على الأولاد, على القوة, على الجاه, على وغيرها, وقد تطلق على مجمل النعم. كل أنواع الخير. القرآن جاء بالخمسة عشر استعمال بالكامل في القرآن حتى يعلم كل العرب ما عند كل العرب. ولأول مرة يجتمع العرب في تاريخهم كله على كتاب واحد ولغة واحدة هي لغة القرآن. الكلام ده يستطيع بشر؟ يملكه بشر؟ عشان نجيب واحد يقعد مع كل بطن يعرف استخداماتهم لكل كلمة هنستخدمها، مطلوب واحد يعيش حياته كله معهم وينتقل من بطن هنجيب له كام حياة بعدد بطون قريش بعدم بطون العرب؟ الكلام ده مستحيل يا إخوان في حق الإنسان. لكن رب الإنسان الذي لا تخفى عليه من العرب خافية ولا من لغاتهم ولا من استعمالاتهم جمع هذا كله في القرآن في كتاب واحد. يبقى ده كلامه يقارن بكلام الناس؟ أنا أعطيتكم بس إشارة لوجه واحد من وجوه العجز فيه، فكيف وجوه العجز فيه يعني لا تحصى؟ شيء مذهل مذهل. هو ده كلام الله يقينا. هنسميه إيه؟ كلام مخلوق؟ كلام عوارض؟ لا، هو كلام الله الذي يليق بجلاله وجماله، وده كلامه وموجود بين أيدينا. ورب العباد تحدانا أن نأتي بمثله، وتحدى العرب في أزهى عصور العربية. خلي بالكم يا إخواننا، لما نزل القرآن كانت دي أحلى فترة زهت فيها اللغة العربية. ليه؟ لأن كان الناس وصلت لمرحلة ترف في اللغة، أصبحت التسلية اللي بتسلوا بيها اللغة العربية. احنا بنسلي بإيه؟ بماتشات الكورة ودوري محلي ودوري كاس عالم، مش كده ليه؟ ونستنى كاس العالم وندفع فلوس ونسافر ونروح قطر ها عشان نحضر كاس العالم.
يعني أسسوا الأطفال عند المرضعات سنتين أو ثلاثة عشان اللغة العربية.
لا، مش اللغة بس يا مولانا، هم نفسهم أصحاب لسان، والمرضعات مش هم اللي هدوم لسان، أبائهم وأمهاتهم هدوم لسان، لكن المرضعات اللي حكمة تانية أوضح لك. الطفل يولد في الحضر لو اعتمد على أبوه وأمه يعيش عم اعتمد على أبوه وأمه العمر كله. هم أرادوا أن يعتمد على نفسه. أهل البادية لا يعرفوا قضية اعتماد الولد على أبويه. ليه؟ الطفل لو نتحرك عرضة لأي حشرة، عقرب، حية، تعبان، ذئب، أسد، فمن أول لحظة يعلمه الاعتماد على نفسه. أحضر كذا، خلي بالك كذا، فالولد يقوم من النوم بصر يجيب آخر الصحر. لكن اللي في الحضر بصر راح فين؟ على الحيطة، آخر الحائط، فقايم في علبة. متربي فين؟
في علبة.
وضحت؟ في حلة في قالب محدود. هيعتمد نفسه فين؟ متى؟ شعر بالأمان، لو تعرض لأي مشكلة يخف عاجز. فالطفل يذهب البادية أول ما اعتمد نفسه يأتوا به يعطوه خلال أهل الحضر. يبقى اكتسب من أهل البادية أسمى ما عندهم، واكتسب من أهل الحضر أسمى ما عندهم، لأنه استمر في البادية هتعلم الشدة والجلافة. لا، هم علموا الاعتماد على نفسه ثم جاءوا به. ودي قواعد في التربية فعلها أهل الجاهلية وجهلها المسلمون. وضحت معي؟ اللي بتربى في حضنك ده وبابا وماما وبابي ومامي متى اعتمد على نفسه؟ وصلت؟ وانت تستمر تعاني منه يا ولد، مفيش يا ولد، ايه انت طول عمرك عودت انا اعتمد عليك وعلى امي في اي حاجه، يا بابا يا ماما، مفيش اعتمد على نفسه. واضح المعنى؟ لكن اللغه العربيه اهتموا بها جدا، كانت هي المسلي. عاملين دوري محلي كل يوم فيه ماتش في الشعر والنثر داخل الكعبه، ينصب ليه؟ لان دم 360 اله نصبت على الكعبه، كل اله له مولد واحتفال. يبقى عندهم كم مولد؟
كل يوم.
لا، مش كل يوم بس، ده في زياده. السنه عندهم 354 يوم هجريه، يبقى في 6 ايام زياده، يعني عندهم 6 ايام دبل مولدين في وقت واحد. كل يوم الفريق المسؤول عن هذا الإله هو اللي يتكفل نفقات الاحتفال، وينصب ما يسمى في العصر الحديث المسرح، كان زمان يسموه السامر، مسرح، ويوضع على مكان مرتفع، وتأتي لجنة التحكيم، ويأتي بطون قريش بطن بطن يتباروا كل يوم في مباراة أو اثنين. هذا يأتي بأشعر شعرائهم وأخطب خطبائهم، دول يأتي بأشعر شعرائهم وأخطب خطبائهم، وده يلقي كلماته، ده يلقي كلماته، وفي النهاية اللجنة تعلن النتيجة. لحظة إلى النتيجة، الكعبة تتحول لإيه؟ لاستاد كورة، كله يصفر ويزمر، تيت تيت، سقف وصفر. وفي هذا يقول تعالى: وما كان صلاة من عند البيت إلا إيه؟ إيه معنى مكان وتصديق؟ تصفيق وصفير. ها؟ نهتف لمين؟ ها؟ كل بطن يهتف، بني هاشم، ها؟ بني مخزوم، وانت ماشي، ها؟ تيت تيت أهلي. نسأل الله العفو والعافية. وضح معنى نفس الفيلم القديم. طبعا الناس بتعشق المولد لأن فيها فتة ولحمة وأكل حلو ماشي، فما بالك لما تبقى المولد كل يوم. وصل المعنى يا إخواني. لما يكتفوا بهذا عملوا كأس عالم. المباراة اليومية دي المحلية، المسابقة في إيه؟ في 100 بيت 200 بيت شعر، في خطبة صفحتين ثلاثة، في مسابقة دولية كأس عالم، ودي بهم كل بطون العرب. بنوا لها استادات ضخمة سموها الأسواق، سوق المجاز وسوق عكاظ والمجنن وغيرها، يجتمع فيها كل البطول العرب، وتأتي لجان حكم دولية وعلى مستوى عالي. القصيدة لتفوز، عشان تفوز حد أدنى 1000 بيت. اللي تفوز بكاس العالم في السنة دي يكافأ صاحبها بأنها تعلق في بطن الكعبة ليراها كل داخل لمدة سنة، لغاية ما يجي كاس العالم بتاع السنة الجاية. عشان كده سموها المعلقات. وصلت؟ لغاية ما وصلوا أن العامة صارت اللغة في لسانهم دارجة، فأصبح العامي ينظم القصيدة 1000 بيت من شعره ويحفظها وسمعها، 1000 بيت مش بيت واثنين. فكانت ذاكرتهم حديد رهيبة جدا. وده الجيل اللي نزل عليه الوحي ولقع في التحدي، بل وصل لمراحل في اللغة حيرت العقل. يعني وصل ابن عطاء من التابعين، تلميذ الحسن البصري، كان ألدغ في الراء، يخطب الجمعة ويعطي المحاضرة لا يستخدم الراء خط، هو ألدغ في الراء. حتى لقى في الناس اللي غدا نسي الراء في لغته، أتى بكل البدائل التي تنسى في الراء، لدرجة صفت خلانه يعلم أنه ألدغ في الراء. أهل قلب من فأراد مرة أن يحرجوه أدم أمر الخليفة، فادوله ورقة مكتوب فيها جملة أقل، اقرأ هذه على الخليفة كلها كلمات في راء يمكن يقع في راء. أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، فهو أول ما أمسكها قال: حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء وأفلى تواصل. بل هذا علي بن أبي طالب يدخل على جماعة الصحابة يتناقشون أي الحروف أكثر تكرارا في اللغة، فاجتمعت كلمتهم على ألف، قال: اسمعوا مني. فقام فيهم خطيبا ب300 جملة لم يستخدم فيها الألف قط، لا قطعا ولا وصلة. كانوا إيه دول؟ فحول في اللغة. القرآن يخطب دول ولهم فأتوا بكتاب، فليأتوا بحديث مثلي، هاتوا كتاب زيه، وانتوا أساطين اللغة، أساطين اللغة، عجزوا. قال: فأتوا بعشر سورة مثلي مفتريات. عجزوا، نزل بالتحدي لسورة في أقل من سورة، فأتوا بسورة مثلي. عجزوا، خرج برا القرآن، قال: فأتوا بسورة من مثلي تشبهه، مش زيه، تشبهه، تقترب منه بس. فأتوا بسورة مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله، كل انت عايزين. ها؟ احنا دخلنا دلوقتي اللغة العربية في عمة جوجل، نستطيع احنا وجوجل واللي جابوا جوجل والخليفة جوجل نأتي بسورة مثله؟ التحدي قائم إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. إذا ندرك هذا ما جعل كلام الله كلام، لكن مميز عن كل كلام، جمل محدودة ومعانيها وعلومها التي ساقها الله فيها بلا حدود، حتى وصفها الخالق في بذاته فقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمدهم بعد 7 أبحر، لو حولنا أشجار كل أرضية لأقلام، وسبع بحر من بحر الأرض جعلناها مداد وحبر، وأخذنا نكتب معنا القرآن، قال: لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي. الحبر ينتهي والأقلام تنتهي، ومعاني القرآن لا تنتهي لا تنتهي. يقول علي بن طالب رضي الله عنه، علي لوحده يقول لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. لو أردت أن أحمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. يبقى علم سيدنا علم الفتح حمل كام؟ 70 جمل. بقية العلم في بقية القرآن تحمل كام؟ ها؟ أخف عنكم؟ هذا حقكم بس ما اسمه الجمل. الله الله يرحم الشيخ شيخنا الفاضل الله يجزاهم خير. أذكر هنا شباب لسه في السبعينات مرة بعثوا لي جماعة البعد بتوعها من الدولة فوق لها شيخ نشأت أنت مطوع كبير قوي، ملفاتك عندنا دلوقتي كلام ده كام 79 ملفاتك عندنا تحمل جمل تحمل جمل كاتبين فيها ايه انا مش عارف. الخبر وصل للشيخ كشك بعت لي قال لي اوعي هتوك. قالوا لك ايه؟ قلت له قالوا جبا ملفاتك تحمل جمل. قال لي اوعي هيصر فيك. بص يا ابني قال لي انا ملفاتي محمله قطر، اشنط جملك ورايا وانا هجرهولك هجرهولك. فاحنا نترك هذه البعاد يا اخواني، هذا معنى خطير جدا.
حتى شيخ علم القواعد النحو هذا طلع بعد يعني بعد القران يعني ما كان
موجود. لا كان موجود بالسليقه لكن كتب في عصر النبوه في بعد عصر النبوه. ليه؟ وقع خطا في فتره خلافه سيدنا عمر، واحد قرا اي غلط ان الله بريء من المشركين ورسوله قراها ورسوله، واحد عجمي لا يعرف السن العربي، فلما قرأ سأل سن عمر جابت عكس المعنى، رسوله بريء لكن ورسوله يبقى ربنا تبرأ من رسوله، عكست المعنى تماما. فسيدنا عمر جاء بأبي الأسود الدؤلي وقال له اكتب لنا قاعدنا، فكتبها أبو الأسود الدؤلي. أول من كتبها كان أبو الأسود الدؤلي وسار على نهجه من سار بعده. لكن العرب كانوا يتكلموا القواعد بالسليقة بالفطرة مش محتاج، وده اللي خلاهم يعني وصلوا لقمة الانبهار في اللغة.
احنا اليوم أعاجم يعني
بالنسبة لهم أعاجم، احنا بعد اللي قلناه ده مش هنبقى أعاجم، أعاجم ونص كمان، نسأل الله العفو والعافية. إذن ندرك هذه المعاني، ده كلام الله يقينا ولا هو وصف آخر؟ إذن لله كلام يليق بجلاله وجماله، أثبت أن القرآن كلامه يبقى كلامه، أثبت كلمات قالها النبي موسى يبقى هي كلامه. ما ينفعش أقول لا دي مخلوقات وربنا ألقاها أو عوارض أو جاتها مش عارف في إيه الكلام ده. لماذا كل هذا؟ لأن احنا حاولنا نتخيل كيفية وده اللي أورطنا في هذه الورطة. فأسلم شيء أن نسلم لله أنه تكلم كلاما يليق بجلاله وجماله وكماله، يبقى دي صفة الكلام باختصار شديد جدا حتى لا نخوض في ايه. طبعا اللي تأولوا كان فريق من اهل السنة، انا بس عشان برضو ما نحكمش على كل اللي تأول ولا اللي عطل ولا يعني، كل دول منهم فرق محسوبة على اهل السنة يقينا ومن اهل السنة ومن اهل الدين مسلمين، لكن ذل مسلم اخطأ، من منا لا يخطئ؟ لكن تبان خطأ، واحد اخطأ بنظرة، واحد اخطأ بزنا، واحد اخطأ بتأويل، وصل المعنى. لكن في النهاية احنا ايه كلنا تحت دائرة الاسلام، الخلاف اللي بيننا لا يخرجنا من الملة، الخلاف اللي يخرج من الملة ده عايزة تفصيل فيها لان فيه ثوابت في الدين وفي متغيرات، اللي هيخالف الثوابت المتفق عليها المجمع عليها هو ده اللي يطلع برا الدين، لكن المتغيرات اللي هي حمالة لوجوه الخلاف فيها يسمى خلاف تنوع اجازه الشارع وعفى عن من خطأ اخطأ فيه، واللي اجتهد وأخطأ له أجر واللي اجتهد وأصاب له أجر. يبقى نفرق بين، لأن بعض الناس طبعا كل فريق بيعتبر نفسه أهل السنة، الأشعرية بيعتبر نفسه أهل السنة، واللي أخذوا المنهج السلفي أو أهل الحديث يسمى أهل الحديث يعتبر نفسهم هم أهل السنة. في النهاية احنا كلنا أهل السنة بنعتمد على الكتاب والسنة، وإن وقع منا خطأ الخطأ ده يبقى نقدره بقدره، نقدره بقدره، نقول فلان ده من مسلم لهم المسلمين وهو كل حقوق، لكن هو أخطأ في تأويل هذه أو أخطأ في زلة هذه خلاص. وبعدين ممكن إنسان يبقى من أهل السنة ومن أصحاب العقيدة الصحيحة ويزل في جانب أو في كلمة يتأول فيها، زي ما قالوا فلان يعني من أهل السنة لكن تجهم في مسألة، قال بقول الجميع في مسألة، قدري في مسألة، قال بأهل القدر في مسألة، ده لا يعني حتى نكون منصفين في الحكم على المسلمين. أنا بس أخذت هذه المعاني عشان إيه فرغنا من قصة صفة الكلام وموضوع التأويل حتى نختم الدرس، لأن معادنا 12 ونص 10 ونص عشان صلاة الظهر. الأذان أنت؟
لا الساعة
51 وحدة إلا 10
هو
احنا المفروض بادئين 10 هننتهي 12 ونص ساعتين ونص ماشي. فانا امام ربع ساعه هخلص فيها موضوع النظر
هو الفصل الاول.
ايه
الفصل الاول من الكتاب
كده نبقى خلصنا الجزء المتعلق بالرب بالايمان بالله ماشي.
شيخ نفتح ربع ساعه للاسئله.
طيب اخلص دي سريعا ونفتح الاسئله. قضية الرؤية، الرؤية هل الرب يرى؟ اجمع أهل السنة على أنه يرى يوم القيامة، اللي أنكر هذا المعتزلة فقط، لم ينكر رؤية إلا المعتزلة ومن منحه أو سار على يعني طريقه. ليه؟ لأنه ثبت في القرآن في السنة موضوع رؤية الرب يوم القيامة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طبعا المعتزلة تأول الآية قالوا إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة مش يعني من رؤية، لكن الحقيقة اللي قطع النص الآية ظاهر واضح أنها ناظرة ناظر. ثانيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ورد في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إنكم لترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام لا تضارون برؤيته في رؤيته. والحديث الثاني قال إنكم لترون ربكم كما ترون الشمس في واضحة النهار ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. فجاءت النصوص تثبت أن لنا رؤية. طيب هل نراه ببصر حادة ونشوف أوله وآخره؟ ابن عباس فرق بين أمرين، بين الرؤية والإدراك عشان بس نفهم القصة، بين الرؤية والإدراك. كلنا نرى السماء، من منا يدرك كونها؟ ولا واحد. الرب سيرها للجنة لكن يرى نورا، من يدرك كونها؟ لا أحد. لذا نفى الله الإدراك على الإطلاق، قال لا تدركوا الأبصار. هو ادرك بصر اللي خبطها جت من فين؟ ان جعلوا الادراك هو الرؤية، فقال لك ما دام ربنا قال لا تدرك ابصار يبقى مستحيل نراه. طب النصوص التي اثبت الرؤية، ابن عباس حبر الامة ترجمان القرآن كان اوعى للمعنى منه. اذا نفى الله الادراك بالكلية علينا في الدنيا وحتى في الجنة، واثبت القرآن واثبت السنة الرؤية. وضحت معي؟ لكن هل نحن بحالنا الآن أصلا؟ لا إخوان، يوم القيامة لسنا بحالنا هذا، وهنأتي لها عند الحديث يوم القيامة تفصيلا. ليه؟ لأن الإنسان له مراحل في حياته، بل القرآن نصص على ثلاث نشآت لنا، مش نشأة واحدة، لنا ثلاث نشآت وبين كل نشأة ونشأة رجعة. أول النشآت التحام الروح بالبدن سميت بالنشأة الأولى، قبلها ما كان إنسان إنسان، وذكر القرآن يصف هذا المشهد فيقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما لحمة فكسرنا عظاما فكسرنا عظام لحمة. لغاية هنا كل الناس عبارة عن كتلة عظم بلحم، هل هذه إنسان؟ قال ثم أنشأناه خلقا آخر. يبقى بدأت النشأة مع نفخة الروح، هذه سمت بالنشأة الأولى. ازاي تحولت حبة اللحم دول العظام لكل ما فيك من اعضاء. كتلة لحم تتحول لسمع وبصر وفؤاد وقلب وعروق وشرايين وكبد وطحال ورئتين. شيء مذهل، شيء مذهل. المتدبر فيها يعني حقيقة الآية شيب لما تتدبر في جسم الإنسان، وإزاي تحولت كتلة اللحم دي لكل هذه القوة الرهيبة جدا والإمكانيات العالية جدا. هتجد داخل الإنسان كون كامل، كون كامل، قوة رهيبة جدا في داخلنا. وكل قوة لها قوتها، لها قوتها، لها مهامها ولها عطائها ولها هيئتها المختلفة. الكبد زي القلب، الكبد زي البنكرياس، الكبد زي الرئتين، كل واحدة بوصف وبصفات. إزاي انتقاها خلية خلية حتى كون كل هذا التكوين العجيب جدا؟ هذه تسمى النشأة الأولى. النشأة الثانية مع الموت، وعنها يقول تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونها أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم مع الموت. أيوة، عطف بالواو، قال وننشئكم فيما لا تعلمون. عايزين تتأكدوا أنت نشأة؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فاستدل بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، هذه تسمى النشأة الثانية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والنشأة الأولى أخفى الله فيها الأرواح في الأبدان وأجرى الإنسان قرون المادة والجسم. النشأة الثانية عكس، أخفى الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح، وده اللي خلى المغفلين يقول لك مفيش عذاب قبر. ليه؟ لأنه حطوا تسجيل مع واحد ميت ما سمعوش حاجة، ها كافر، فاهمين ان هو عذاب قبر، يبقى هيسمعوا صوته وسجلوه سلامات. الراجح ان حياة البرزخ اخفى الله فيها الابدان في الارواح، الجسم كله يبلى والروح ما زالت باقية. لذلك انت عن انت الموت لا تموت كلك، اللي يموت جسمك بس، الروح لا تموت، ترفع الى العالم البرزخ. قال تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى جسمها. امساكها لا يعني موتها، لكن انفصالها عن بدن وبدء حياة ثانية جديدة. ولذلك رب العباد يقول: كلا سوف تعلمون، أي عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. العطف بالواو في غالب الآيات تحدثت عن العلم اللي هنراه، تحدثت عن موت، لكن لما يأتي بثم، ثم تتعاطف مع التراخي يوم القيامة. هذه النشأة الثانية. ثم قلت تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وثم تفيد عطف مع التراخي البعيد جدا بعد الحياة البرزخ تأتي النشأة الآخرة. الحياة الدنيا أخفيت الأرواح في الأبدان وجرى عليها كل مادة، حياة البرزخ أخفيت الأبدان في الأرواح وجرى عليها قانون الروح، النشأة الآخرة أظهر الله فيها الأرواح والأبدان معا. وذلك تجد نعيم في الجنة للروح، نعيم للبدن، في النار عذاب للروح، عذاب بدن. هذه تسمى نشأة الآخرة، مش بقسمنا الحديث. لا، دي نشأة آخرة، النشأة الآخرة، نشأة جديدة. مش بقسمنا النبي يصف أهل الجنة فيقول في طول آدم، يعني جسمك النحيف ده هيبقى في طول آدم 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني عزك الله تبقى طولك كام؟ برج طوله 12 دور، تبقى باشا كبير. وضحت؟ ده أهل الجنة. أهل النار بقى المؤمن يأكل معدة واحدة، طب والكافر بيأكل بسبب أمعاء، فالعلف عنده كتير، كل خلايا جسمه ستجمع عليه اللي ماتت في اليوم الواحد فينا. يا أخوانا جسمه ده بتموت فيه ملايين خلايا، كل هذا ستجمع عليك يوم القيامة. أظفارك اللي قصت كم ظفر ستجمع عليك يوم القيامة، شعرك اللي قص أين ذهب في الأرض ستجمع عليك يوم القيامة، كل ده هيخرج معك لو حسب معك، لأن كل ده جزء ميت منك. أهل النار كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم منظر صعب جدا، قال: حتى يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، طول الرقبة مسيرة 70 يوما. وذلك السلسلة تربط بها الرقبة عرضها كام؟ 70 ذراع يعني 40 متر. الرقبة بتاعتنا تحمل 40 متر. ده عرض الرقبة مسيرة 70 يوما. وحتى نص الحديث قال وحتى ان سمك جلد احدهم مسيرة 3 ايام. وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد. وحتى ان مقعد احدهم رواية مسلم مثل ما بين مكة والمدينة. عرض مقعدهم تحت 500 كيلو. اذا النشأة جديدة مختلف خالص تماما. هذه النشأة هيأ الله فيها الانسان لرؤيته. لكن هل في الدنيا نستطيع أن نراه ببصر العاجز ده؟ أبدا. بدليل أن نبي الله موسى من أقوى البشر بنية، البشر الوحيد رب العباد قال عنه ولما بلغ أشده واستوى. استوى يعني بصر أحد بصر، سمع أحد سمع، شم أحد شم، عضلاته أشد عضلات. ده بيحجز بين اثنين وكز واحد مات مارش لطمه لطمه بكف ولا لكمه بظهر الكف. الوكزة، الوكزة بأطراف أصابع تحجز بين اثنين، دفعت ده ودفعت هذا وهذا، سقط مات من قوة نبينا موسى. فرعون نفسه رغم جبروته لما دخل أهل القصر أمامه ما عارفش يحله البل معاه، لأني هيروح فين؟ قولهم فرعون جالس على عرشه وفي ملكه، قولهم زارون أخت موسى سيبون عليه. طب حد مسكك؟ زارون أخت موسى، لأنه لو اقترب منه لأخذ كف ولا لكمة ولا وكزة راح فيها، خاصة أنه كان كبير في السن. فرعون يا أخواننا حكم مصر 67 سنة، ولد فيها موسى وشاب موسى وبعث موسى ولسه حاكم. وضحت معي؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير. رغم قوة سيدنا موسى الجسمانية والإيمانية، لما جاء لمقات ربي قال ربي أنظر إليك، قال لن تراني بهيئتك الحلية لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فسوف تراني. واضح معي؟ فلما تجلى ربه الجبل جعله دك. على فكرة الجبل ده موجود لغاية النظر في مدن سيناء منطقة سنت خدري، واسمه جبل الدك. تجد المنظر الصخر الضخم انبط وأصبح كالرمال المتماسك. الجبل دك، سيدنا موسى صاعق من دك الجبل، كيف لو رأى ربه؟ هنقول لي لماذا؟ النبي بان هذه الحقيقة. احنا قال ان الله تعالى حجب ذاته بحجاب، لو هتكه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل اليه من التبصر، من قوة نور نستهلك. فبحالنا هذا لا رؤية، لكن يوم القيامة نشأة جديدة، تهيئة جديدة، الحال جديد، وأثبت الله فيه لنا الرؤية، وأثبت فيه النبي الرؤية. إذا لنا رؤية وليس لنا رؤية، هذه عقيدة أهل السنة. يبقى نرى ربنا كما نرى البدر في ليلة التمام، لكن لا ندركه. عشان نبعد عن قصة التجسيم وأوله فين وآخره فين، الكلام ده غير وارد، الإدراك مستحيل في حقه، لكن الرؤية واردة وثابتة بنص الحديث نص القرآن. دي قصة صفة الرؤية. يعني سامحوني أنا أرجو أن يكون الاختصار مخلا. شيخ نبيل بقول أرجو أن يكون الاختصار مخلا. أنا اختصرت قدر وسعي، حاولت ألم الموضوعين باختصار شديد. يبقى كده خلصنا الجزء الأول المتعلق بالإيمان بالله.
ما شاء الله. طيب حتى نثبت المعلومات ناخذ أسئلة إن شاء الله.
ناخذ أسئلة إن شاء الله. تفضل.
هلا أول شيء قلت النشأة الأولى هي تخفية الأرواح في الأبدان، النشأة الثانية تخفية الأبدان في الأرواح.
نعم.
النشأة الأولى معلش إن هم ما انتبه.
الاثنين ظهروا، الأرواح الأبدان.
واستفسار ثاني.
ولذا قلت جعل الله نعيما للأبدان نعيم الأرواح، وعذابا للأبدان وعذاب الأرواح. الكلام ده ذكر ابن القيم الجوزي.
طيب بس في نقطة كمان استفسار عندي بالحديث، لما قلت انه بيصير عنق الكافر 40 ذراع و40
70 مسيرة 70 يوما،
مسيرة 70 يوم.
السلسلة بيربط بها عرضها 70 ذراع. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوا. نص القرآن.
لأنه عم قارنها بدرسه مثل جبل أحد، ما ضبط معي إنه 40 ذراع رأسه.
لا لا لا، ده 40 ذراع السلسلة، لكن رقبته مسيرة 70 يوما. اتفضل. بعدين هتربط بها عنق وإيديه ورجليه، وبس عنقه بس. نسأل الله ربنا عافينا عافيكم.
آمين.
في بداية سورة البقرة لما الواحد يتبع ويشوف معنى التقوى، إذا كان هذا الوقت مناسب لتعلق موضوع التقوى هي ما أخذ من الإسلام والإيمان، الإيمان والإنفاق، فهل أعمدة التقوى تطبيق الإسلام والإيمان مع بعض؟
لا لا، دي أجلها، ده عايز أشياء محاضرة خاصة نشرح معنى التقوى.
ماشي إن شاء الله.
معنى التقوى، خلي بالك ما ورد أمر في القرآن كما ورد الأمر بالتقوى، الأمر بها ورد في بضع وثمانين موضع،
يعني أحاول أنا
غير ذكر غير ذكر غير ذكرها وصفها. احنا دلوقتي بنركز بس في أصول الإيمان.
ماشي،
فرغنا من أصل الأول الآن في هذه العجالة في محاضرة الأمس واليوم، الإيمان بالله. لسه معنا خمسة أصول من أصول الإيمان عايزين نشرحهم في أخذ المحاضرة. أنا هضطر أخذ المحاضرة الجاية أصلين، وغدا الأولى أصلين، والأخيرة أصل واحد عشان نجمع الأصول الستة كلها في هذا.
طيب، ثم في سؤال شيخ، الخلاف بين أهل السنة بين الأشاعرة والسلفية، هل هو فقط في الأسماء والصفات أم هناك أمور أخرى؟
برضو أمور محصورة.
نعم.
الأمور كلها محصورة محدودة، وعرفت وحصرت وأحصيت، ويرد عليهم وردهم ويدافع عن أنفسهم فيها، فالكلام ده موجود يعني ليس بالكثير. ليه؟ لأني حتى الإمام الأشعري نفسه، الإمام الأشعري نفسه يعني لما نقرأ تاريخه هو بدأ معتزلي ثم رد على المعتزلة، فلا المعتزلة اعتمدوا على العقل في كل التمييز، فرد عليهم بالرد النصوص، لكن لما رد عليهم الردود العقلية عشان تسعفه قال بالتأويل، قال بالتأويل، فهو كان محتاج للتأويل في رد المعتزلة، وده كان مذهبه في أول حياته بعد ما تاب من المعتزلة. في آخر عمره رجع لمذهب السلف وعمل كتاب سماه الإبانة في أصول الدين. وضحت؟ فدي مرحلة من مراحل مر بها الإمام الأشعري. ولذلك خلي بالك شيخ الإسلام تيمية في كل كتبه لا يذكره في موضع إلا يقول قال الإمام أبو الحسن الأشعري قدس الله روحه بهذه العبارة في كل كتب شيخ الإسلام، لا يذكره إلا يقول قدس الله روحه. هو أبو منصور المتريدي، صاحب المذهب المتريدي، لأن المتريدية أقرب ما يكون للأشاعر، الفروق بينهم بسيطة جدا. وضحت؟ فإحنا نقدر لهم هذا، ونقدر لهم اجتهادهم في فترات معينة اضطروا فيها للدفاع عن الإسلام بطريقة معينة، لكن نعيب على إخواننا اللي إيه اللي استبان لهم وجه الحق ولسه متمسكين بالمذهب. يعني أنا حزن عشان نفسه اللي مستبان له الأمر رجع، لكن أتباعه اللي أخذوا مذهبه قننوا وأكيفوه زي أبو حمد الغزالي وغيره، والفخر رازي كتبوا فيه مؤلفات في المذهب الأول مش اللي رجع عنه في الآخر، وأهل السنة استفادوا مذهبه في الآخر ونظموا عليه. بس فهذه دي القصة، يعني هي قصة تاريخية، لكن احنا نقدرها بقدرها، ونقدر علماءنا، ونقدر يعني دول الناس بذلوا جهد وعرق واجتهاد وأنفقوا أعمارهم في دين الله عز وجل، نقدر لهم جهدهم، ونقدر أنهم مسلمين وأنهم من أهل السنة، محسومين أهل السنة، حتى وإن زلت أقدامهم في بعض المسائل تقدر بقدرها، لكن لن نزل عليها. لكن قضية أن أنا أجعل كل أشعاري بر الدين، والأشعاري يجعل السلفي متطرف وإرهابه بر الدين، هذه مصيبة كبيرة جدا وكارثة وقعت فيها الأمة بجهالتها بحقائق ديننا وتاريخنا.
هون بيجي شيخ ولاة الأشاعرة وولاة السلفية ولا؟
طبعا. طبعا. وإحنا لا نقر دول ولا دول. إحنا ال ال الإنصاف دين. قال تعالى يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقال تعالى يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ده وحي ربنا وده حكم ربنا، ومشايخنا الأفاضل علمونا هذا وربنا على هذا. وضحت؟
تفضل. في بعض الأبيات لرابع العدوية اللي تتكلم فيها
عن ذات الله.
عن ذات الله، وهل يجوز انه احنا نكررها؟ يعني في اشياء انه تحكي انه انا يعني
احبك حبين،
نعم، هل هذا الشيء يجوز
والله يا ابن الحلال؟ هي اذا الكلمات اللي تقال في حق الله، احنا نقول الكلام ده امبارح قلنا، اذا كانت الكلمات نفسها توافق الوحي على عين وعلى راس، كلمات حصل فيها غلو او تنقيص نقول فيها غلو او تنقيص. وانا ضربت لك مثل بقول لبيد: الا كل شيء ما خلى الله باطلا، قلنا هذا قول جاء في مدح الله عز وجل، النبي اقره. فلما قال: وكل نعيم المحل تزائل، سيدنا عمر رد عليه قال: كذبت، فنعيم الجنه لا يزول. وضحت؟ فنوضح وجه الحق فيه. ايه المشكله؟ واحد محب والهان وقال كلمتين في حق الله، كلامه اذا كان صحيح ننقله. لما هي نفسها تصف حالها مع ربها تقول: ليتك تحلو، ليتك تحلو، تخاطب ربها، والحياه مريره، وليتك ترضى والانام غضابه، فان صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. كلام جميل جدا، والشرع لا تنكره.
واضح؟ من بيصير اللغط عند رابعه؟ اذا بس تعطينا مثال واحد.
لما هي وصفت ذات الله قالت: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك لذاك، لما وصفت أنها بتحبوش عشان جنة النار.
أيوة صحيح.
السلف قالوا: لا، إحنا نرجو الجنة ونخشى النار، لأن هذا من حب الله، إن علمنا أن الجنة حق والنار حق. والنبي كان يقنت لله في الليل يقول: أنت الحق، وعدك حق، وجنتك حق، ونارك حق، وكان يقول: نرجو رحمتك ونخشى عذابك. فالعبارات اللي تتعلق بذات الله، ان انا بحبك عشان نعمك اللي اعطيتها علي، وحبك لذاتك لكمالاتك، معنى صحيح. لكن لما تقول: انا ما بحبكش عشان جنتك ولا نارك، نقول لها: لا، وقف عند دي، لان هذا جزء مما ندين به الله عز وجل، ان نرجو نعيمه ونخشى عذابه. تفضل.
الخوف من الله جزء من اجزاء الالوهيه؟
نعم، الخوف والرجاء كله متعلق بالالوهيه.
من عندما رب العالمين مسح على ظهر آدم وطلع الذرية كاملة وأشهدهم أنه هو خلق السماوات والأرض، بعدين غيب هذه الأمور أثناء، غيب هذه عن ذاكرتنا أثناء الدنيا، الحياة الدنيا.
لا، بس أنزل وحيه،
أنزل وحيه
وأرسل يعني كتبه،
وأرسل كتبه
وعلمنا الله. هذا وعلمنا إحنا، ردنا قلنا إيه كمان؟ لما أخذ عن مسق نرد إيه؟ كل الخلق قالوا سمعنا أطعنا، ولذا ذكر الله به فيقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثاقكم به، كل البشر أيوة، إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. فبين تعالى هذا وأخذ علينا الموثيق بهذا، والمواثيق دي نقلت على ألسنة كل الأنبياء بما فيهم خاتم الأنبياء. خلاص،
سؤالي هو: أنا من مثلا الغلط اللي يصير عندي انه دا احاول اشبه هذا الموقف بموقف بشري، فيعني انا من اقول لك مثلا، اي اعطيك معلومه مثلا 1+1=2، ارجع بعد يومين ثلاثه اقول لك، وبس لسبب ما
اغير المعلومه،
انت ما تتذكر هذه المعلومه اللي اعطيتك اياها. يعني احنا ما عدنا بذاكرتنا انه احنا شفنا رب العالمين وقال لنا أنا اللي خلقت،
بلاش شفنا، سمعنا خطابه وأخذ عليه ميثاق،
خلاص أخذنا هذه المعلومة قضية.
ماشي.
بدأ أشوف زين.
بص أخي الكريم، كل مولود يولد عليه الروح نفخت فينا، جاءت من عند ربنا محملة بهذا، وده سر حياتنا. سر حياتك مش البدن، البدن ده عبارة عن صندوق بيشيل الروح. الله يرحم الدكتور عيسى عبده رحمة واسعة، كبار علمائنا، كان له تشبيه طريف جدا. العلاقة الروح بالبدن زي علاقة المسرجة النجفة بالكرتونة. النجفة تصنع وتأتي لتنير، عشان ننقلها محتاجة لإيه؟ لكرتونة تحفظها،
يعني جسد.
الروح خلقت وخلقها من الأزل مع خلق آدم. البدن لما يأذن الله بمرور روح في الدنيا يهيئ له البدن، هي له الكرتون، ينفخ فيها الروح، البدن دوره حمل الكرتون. لحظة أن ترفع الكرتونة إلى بريها ينفصل البدن، الكرتونة تروح فين؟ تحت الأرض في القمام. هي دي العلاقة بين الروح والبدن. إحنا جعلنا همنا كله في الكرتونة، بنعلف فيها ونأكل فيها ونشرب فيها، ولا هم لنا في الروح. وذلك رب العباد يصف أحوال الناس إن حامل هذه الروح إن سلمت روحه لا يضر مأصاب البدن، إن نجف له سليمة والكرتون تحطمت أثرها علينا إيه؟ ضعيف جدا، هنلقي الكرتون في الزبالة والنجفة تعلق. طيب لو أثناء الحمل كسرنا عمال أنت تعلف في بتحط في الكرتونة أكل وشرب لغاية ما فشفش النجفة، هل نقلك أنت سليم ولا مش سليم؟ حطمت الروح. رب العباد سمى من هذا حاله سماه ميت قبل أن يفصل بدن عن الروح، فقال تعالى عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. فاللي أمات روحه وسرها في قلبه، أمات قلبه وطاقة قلبه وطاقة روحه، انتهى، ما عادش إنسان، ده ميت في شكل الأحياء. اللي أحيا الله قلبه سماه حي حتى لو مات بدن. ساعة انفصال الكرتون عن الروح، الروح بتصعد بحياتها. لذا نهانا رب العباد أن نسميه ميت، نهى عن الكلمة نفسها، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء رب مرزقون، وقال في الأخرى ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء رب مرزقون. إذن حياة الروح هي الحياة، وموت الروح هو الموت. طبعا هيجي لك تعبير ثاني قال بعض السلف، لأن الروح سرها في القلب، قالوا حياة القلوب هي الحياة وحياة الأرواح هي الحياة، لأن القرآن استخدم القلوب. قال تعالى يا الذين آمنوا، يخاطب الأحياء والأموات، يقين الأحياء، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم تعليق على الآية، فإلى أي حياة ندعى الأحياء؟ قال إلى حياة القلوب يقينا، لأن الله ختم الآية بهذا فقال إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فعدة حياة القلب هي الحياة، وموت القلب هو الموت الحقيقي. وصل المعنى؟ إذا ندرك الروح دي ربنا هيئ لها الكرتونة، الكرتونة أثرها ضعيف جدا في الجسم في الإنسان، الأثر الحقيقي فين؟ في الروح. إن صحت قوى الجسم كلها تزداد وترتقي وتسمو، إن مات القلب كل قوى الجسم ماتت مموت.
ما في أسئلة من
في أخي بس. نعم بس الأخوات حد عنده سؤال؟
عم يحضروا ورقة ولا ما في أسئلة؟
لو في ورقة يبقى كويس،
عشان ورق الأخوات،
لو في أخت من الأخوات تجمع لنا أسئلة بالمكتوبة نجيب عليها.
طيب تفضل
شيخ. جزاك الله خير. عندي سؤال على قراءة العشر. هل قراءة العشر في القرآن نزلت من الوحي؟
أي أوضح لك. القرآن نزل بسبعة أحرف، طبعا في خلاف كبير في الأحرف على 40 قول، لكن الراجح فيها أنها الألسن اللي احنا كلمنا عليها من شوية، استعمالات العرب للكلمات. القرآن جمع كل ألسن العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن في البداية نزل بلسان واحد أو بحرف واحد، قال فاستزدت ربي فزادني حتى سبعة أحرف.
كيف
طلب من رب أن يزود فزاده، بدل نزل بحرف واحد بحرفين بثلاثة بأربعة بخمسة لغاية توصل سبعة. قال من قرأ بإحداها فهي شافية كافية،
المقصود بالحرف اللي هي
جمعت كل لغات العرب وألسنة العرب. وضحت؟ فالألسن دي لو نظرت في القرآن هتجدها متفرقة في القراءات العشر، وعشان كده الوضع التبس عند كثير من العلماء، بعضهم قال هي القراءات العشر، بعضهم قال لا هي الألسن عشرة السبعة، لكن ألسن سبعة تفرقت في القراءات العشر، وده حقيقة القول اللي رجحه كثير من أهل العلم في السلف الخلف. من 40 قول اللي قيلت يعني القولين اللي اجتمعوا الألسن والحروف، ودل عليها الأغلب العام. وضحت معي؟ فالأحرف ليه؟ لأن رب العباد لما زادهم عشان كل العرب يوافق القرآن وتجتمع عليه كل القلوب بكل الألسن، وأنا ضربت لكم بمثال بالإعجاز إزاي القرآن جمع كل ألسن عرب واستعمالات العرب الكلمات فيما اختلف فيه. وضحت القراءة العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما قرأ عليهم أقرأ واحد باللسان والثاني باللسان وحدث هذا. أيوة أيوة في حياته ثبت في حديث صحيح حديث هشام بن حكيم. يقول هشام بل يقول عمر سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بلسان غير الذي تعلمته من رسول الله بطريقة مختلفة عن تعلمته من رسول الله.
يعني شخص زي ملك يوم الدين وملك يوم الدين.
أيوة أيوة. قال فانتظرت حتى يفرغ من صلاته فلما فرغ لببتهم سيره جذبوا هدوم وجاء به رسول الله لأن مسكه قال له انت ايه تقرأ ده قال له تعلمت من رسول الله قال ولكني تعلمت من رسول الله غير هذا. انت هتألف القرآن يعني فسيدنا عمر كان معتقد ان الكلام ده يخالف اللي تعلم يقينا. فجاء بهم ولبى من رسول الله فقال رسول الله ارسله عمر. قال يا رسول الله سمعت يقرأ القرآن بغير الذي تعلمته منك. فقال اقرأ هشام. فقرأ هشام يقول عمر القراءة التي سمعته منه. فقال له النبي صدقت. قال عمر فوجدت في نفسي إذا كان هو صادق يبقى أنا المخطئ. قال اقرأ عمر فقرأت. قال صدقت. قال قلت يا رسول الله ما صدقت قرأ بغير الذي قرأت وصدقت وصدقتني. قال يا عمر انزل القرآن علي على سبعة أحرف من قرأ بأحدها فهي شافة كافية. وضحت؟ وده الإعجاز الحقيقة في أن القرآن لما يتبع عدة ألسن كل رواية تضيف لك معاني جديدة في القرآن. فأصبح عندنا مش قرآن واحد ده احنا عندنا سبعة. كل رواية كل حرف أضف لنا معاني ربانية جديدة وعلوم جديدة ما كنا نعلمها لولا هذه القراءات.
هل التفسير يختلف يعني من
الآية؟ آه طبعا. أيوة
الرواية غير عن القراءة.
أيوة كل دي أحرف قراءات. لما يقرأ تبين ويقرأ تثبت مع ملحوظة. عشان نثبت القراءة صحيحة لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن تثبت بالتواتر يعني رواها جمع عن جمع عن جمع عن رسول الله ما ينفعش فيها لا الإفراد ولا التثني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لازم جمع عشان نسبة صحة القراءة. ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن توافق الرسم العثماني
عثمان بن عفان
المصاحف رسامة سيدنا عثمان جاي لك ليها
عثماني النسبة لعثمان بن عفان.
أيوة. الشرط الثالث أن توافق اللسان العربي لا تخالف اللغة. طيب
هاي القراءات شيخ
كل القراءات كل القراءات بشروط ثلاثة دي. الرسم العثماني ليه؟ سيدنا عثمان لما رسم مصحف المصحف هم ألفوش ده المصحف كان مجموع من خلافة أبو بكر عشان أن نجيب الرحلة من الأول. النبي لما كان ينزل القرآن يأتي بكتبة الوحي وجبريل عنده فيمليهم الآيات يكتبوها على جلد الجمال على سعف النخيل على ما تيسر معه. بعد ما يمليهم الآيات وتكتب وجبريل عنده يقرها جبريل أصبح الرسم نفسه اللي مكتوب وحي ليس لنا أن نغير فيه. وده الإعجاز من الرسم في الرسم نفسه. ولذلك رسم القرآن يختلف عن بقية الرسمات. هتقول الصلاة مكتوب الصلوات واو فوق ألف صغيرة ما ينفعش نشيل الواو.
رحمة بالتاء مربوطة ورحمة بالتاء
مفتوحة
مفتوحة
إن لم وإن لم بالوصل وبالفصل وغيرها. فالشاهد النسخ اللي كتبت هذه ما جمعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول عرض على الصحابة القرآن سماعا في حال حياته حتى آخر عرضه. القرآن كان ينزل منجم كل فترة تنزل آيات ورسول يضعوا هذه قبل هذه وبعد هذه وحي جبريل حط الآيات النزل دي في سورة كذا قبل آيات كذا وبعد آيات كذا. لما اجتمع القرآن طبعا الصحابة اللي جمعوا في الأول اللي كتبوا منهم اللي كتب وجاء بعد ذلك آيات أخرى وقع فيها إشكال، بعضهم كتبوا بعضهم ما سمعهاش أصلا، فصار عنده كل واحد مصحف مختلف عن الثاني في البداية. اللي حضروا العرضة الأخيرة مع رسول الله اللي عرضها على جبريل مرتين في السنة الأخيرة في رمضان الأخير في حياته، حضرها جماعة من الصحابة عدد كبير مش قليل، فكلهم سمعوها من رسول الله وعرضوها عليه قرأوا عليه على رأسهم زيد بن ثابت.
هم الرواة، هاي الرواية
وضحت معي. العرضة الأخيرة دي هي اللي اعتمد عليه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لما أرادوا جمع المصحف. سيدنا عمر قال لا، الناس هتختلف، كل واحد معاه مصحف لمغزة في خمس ست آيات أو مئة آية أو مئتين آية أو ستمائة آية أو ألف آية أو خمس تلاف آية، ولا مجمع مصحف كامل، لو سيبنا الكلام ده الناس هتختلف عليه. فقالوا لا، نجمع المصحف عشان يبقى ايه المصحف محفوظ في الصدور وعلى السطور. فسيدنا أبو بكر في البداية أنكر، بعدين سيدنا عمر أقنعه فاقتنع، قال طب نعمل ايه؟ جاء بهؤلاء الذين حضروا العرض الأخير، لأن هذه العمدة زيد بن ثابت والفريق اللي معه، قال اجمعوا لنا من صدور الرجال ما يوافق ما في صدوركم، من الرقاع الموجودة اجمعوا ما يوافق في صدوركم اللي انتوا حافظينه وعرضتوه على رسول الله العرض الأخيرة، اجمعوا لنا الرقاع. فناتوا إخواننا كل اللي عنده رقعة مكتوبة عرضت على رسول الله، يعني بعد ما كتبت عرضت عليه، جبريل أقرها، ومش يأتي بها لوحده، ويأتي معه شاهد عدل، اثنين يشهدوا أنها عرضت، حتى جمعوا المصحف كاملا ما استشكل عليهم إلا آيتين، نهاية سورة التوبة لقد جاءكم رسول. جاء بها صاحب واحد ما فيش غيره معه شهود، فوقع في إشكال، حافظين الآيات ومكتوبة أمامهم وتوافق المحفوظ، قالوا لا ما فيش شهود يشهدوا له أن الرقعة دي رجعت، كان اسمه خزيمة بن ثابت. فجاء الصحابيان شهد لخزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في موقف يا خزيمة اذهب فإن شهادتك تعال شهادة رجلي، فقبل منه النسخ لأن شهادته تعد شهادة إيه رجله. واكتمل المصحف وصين في بيت أبو بكر حال حياته، ثم انتقل لعمر في حال خلافته، فلما مات سيدنا عمر صار في بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر. سيدنا عثمان فوجئ طبعا أن إيه المصحف الباقية بدأت تنتشر بين الناس، الخلافة انتشرت والأمصار كثرت والناس بدأوا يتخانقوا، المصحف اللي أنا أخذته من مسعود أصح مصحفك أنت أخذته من عائشة، ومن مصحف عائشة أصح من سلحص علي، وبدأوا يتصارعوا. ليه؟ لأن المصحف المكتوبة عند الناس مختلفة، في مصاحف صحابي سمع حديث يفسر الآية كتب الحديث جنب الآية فظنوه جزء من الآية
أو المنسوخ
أو نسخت وما زالت مكتوبة عنده. فسيدنا عثمان الحقيقة جمع الصحابة كبار الصحابة قال لا، الكلام ده معناها ندمر القرآن، المصحف اللي عند اللي جمع عند حفصة نعيد نسخه، مين اللي نسخه؟ اللجنة اللي جمعته زيد بن ثابت ومجموعته، هم حافظينه في صدورهم وجمعينه مكتوب، طيب نعيد نسخه. لما نقلوه بنت ست حفصة للمكان اللي هنسخه فيه راحت منه رقعة، آية في سورة الأحزاب، فنادوا تاني طب اللي عنده رقعة دي جيبها ويجيب شهادة عدل، لم يجدوها في المرة الثانية إلا عند خزيمة بن ثابت. وذلك في الحديث في البخاري إن سيدنا خزيمة مرتين، مرة في الجمع الأول مرة في الجمع الثاني، اللي في الجمع الأول كان سورة التوبة أخذ في التوبة، المرة الثانية كانت آية سورة الأحزاب، يعني من المؤمنين الرجال صدق مع عهد الله. فالشاهد
تم حرق
انا قالك بس ان نسخوا منها ست نسخ، لما نسخوها طب القراءات هتختلف في الشكل، ازاي نسخوا المحفوظ مكتوب؟ كتبوا كل الحروف من غير تنقيط وتشكيل، الست نسخة الكتاب لسيد عثمان ما فيها نسخة فيها نقطة أو شكل. ليه؟ لأن قل 95% من الخلاف في القراءات في الشكل والتنقيط. يعملون وتعملون، حطوا نقطتين فوق وتحت، تثبتوا وتبينوا الخلاف في شكل نقط بس فقط. فأغلب الخلاف في القراءات كلها والروايات كلها خلاف في التنقيط والتشكيل. نقلوها حفظا كما هي، جيل يسلم جيل، جيل يسلم جيل، المحفوظ موجود ومحفوظ في الصدور، لكن المكتوب هو اللي كان موضع اشكال. هنلاقي بعض الكلمات فيها خلاف رسمي، يعني سارعوا وسارعوا، نسخة في هواء ونسخة من هواء. النسخ اللي سنخها سيدنا عثمان خلى نسخ بالواو ونسخ من غير الواو، يبقى القراءتين وفق النسخ الرسم. وكان الحقيقة اللي عملوه سيدنا عثمان، شو العمل؟ هو نسب سيدنا عثمان لأنه هو اللي جمع الصحابة اللجنة وشكلها، لكن اللي قام بالموضوع ده مين؟ اللجنة اللي شكلت، سيدنا زيد بن ثابت مجمع معه. نسخهم للنسخ الستة كان إبداع، بحيث أن كل النسخ الستة جمعت كل وجوه الأحرف في القراءات. وصلت؟ من اللي سجل القراءات بعد هذا وكتبها؟ القراء المتأخرين. القراء المتأخرين هم جيل الصحابة، يعني أول القراء كان أبو جعفر شيخ نافع، الباقيين متأخرين عنه، يعني كلهم جيل تابعين تابع تابعين. لكن الرواية اللي نقلها هو سمعها من ابن عباس ولا سمعها من ابن مسعود ولا سمعها من زيد ولا من غيره، الرواية اللي نقلها هو نسبت إليه، فقيل قراءة أبو جعفر، قراءة نافع. يعني لما نقدم في القراء يقدم نافع الكل، نافع تلميذ أبو جعفر، هو أول واحد لأنه أتقن أبو جعفر شيخه. أبو جعفر القراءة رقم كام؟ رقم 8 في الترتيب، نافع تلميذه رقم 1. لما تسرد الرواة وانتشارها في الأمة، أبو عمرو البصري كان ظلت روايته منتشرة في العالم الإسلامي كله على مدى 1000 سنة، من زمان الكتابة لغاية 1000 عام، كان كل العالم وجل العالم الإسلامي بيقرأوا أبو عمرو السيسي والدوري.
اللي هو أهل الشام، اللي هي رواية أهل الشام،
أبو عمرو بصري من البصر، اسمه أبو عمرو البصري، واخد بالك معايا؟ رواية الشام ده عامر. فأبو عمرو البصري روايته كانت أشهر رواية لمدة 1000 سنة، لغاية ما لغة الناس ضعفت، ضعفت ضعف شديد، ودخل في الإسلام، بل صارت خلافة المسلمين خارج بلاد العرب، صارت في عند الأتراك وغيرهم. فلا نجعل قراءة الأمة كلها والخلافة أسهل قراءة، ما فيهاش أحكام كتير. طب من أي رواية؟ لقي حفص، حفص في ترتيب متأخر، لكن الحقيقة حفص متقن. حتى إن الإمام الشاطبي لما نظم قصيدته الشاطبية وهو يصف كل راوي من رواه، قال وحفص وبالإتقان كان مفضلا. فانتشرت رواية حفص في الخلافة العثمانية في العالم الإسلامي كله، حتى صارت أشهر رواية باستثناء المغرب العربي. المغرب العربي باقي على رواية نافع،
ورش
وخلون، قالون مقدم على ورش، قالون أسبخ من ورش.
ورش مصري،
ورش مصري من صعيد مصر، ولذلك لهجته أقرب لصعيد مصر من غيره. لغاية النهاردة الصعيدة كلهم كلمات المهموسة اللي ينطقوها، ما في أحد في الصعيد يقول عائشة، هناك عائشة، ولا يقول الذئب، يقول الذيب. كلمات مهموسة ما زالت تنطق بنفس لهجة ورش.
شيخي المشكلة
واضحة معي؟ فدي القراءات العشرة، طبعا هم 10 قراء، لكل قارئ راويين اشتهروا، فأصبح 20 راوي، يبقى 10 قراء ب20 راوي، ودول اللي يعني ايه ستر الله على لطفه، عشان يعني نجمع هذه الروايات. ربنا قيد من العلماء من ينظم لنا منظومات تجمع كل هذه القراءات في نظم واحد، الشاطبية والدرة وطيبة النشر وغيرها، كتبت مؤلفات ومحررات ومنظومات حتى لا يختلط لسان الناس، بل ظل النقل بالإسناد، وده الأخطر، من زمان النبي لزمان يومنا هذا. ما في قارئ بيعلم تلميذه بحفظة التطبيق بس عشان يضبط القراءة، لكن الأصل فيها الإقراء المباشر. ما ينفعش أنقل أو أنا هذه القراءة سمعتها من رسول الله إلا بسند متصل. الإسناد من عمدة في نقل المسموع، وما زال الآن ما زال عندنا عشرات بل ملايين القراء المتقنين المسندين اللي معاه سند من شيخ وعن شيخ وعن شيخ وعن شيخ وعن رغاية رسول الله. وصدت؟ وهذا من حفظ الله القرآن، هذا من حفظ الله القرآن، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له إيه. يبقى اللي قيد كل هذا ورتب كل هذا مين؟ خلصت. طيب تعالى شوف ترى الإنجيل كم واحد حفظهم؟ يا مولانا الأحبار والرهبان اللي حفظوه، فمبارك بالعامة بقى. لكن فيه مسلم على وجه الأرض لا يحفظ شيء من القرآن؟ يستحيل، لأنه يصلي إزاي؟ فخصت هذه الأمة بهذا الحفظ وبهذا الإسناد. وعلم الإسناد يا إخواني من أخطر العلوم التي لا مثيل لها في غير أمة المسلمين. يقول أبو محمد محمد الحزم الأندلسي، وكان احتكاكه بأهل الكتاب كبير، أنا كان في الأندلس، يقول لو أن أهل الكتاب علموا علم الإسناد لصينت كتبهم، لكن ده أقصى ما وصلوا إليه إيه؟ روى عن أسانيد عن تابعي تابعي تابعيهم موقوف عليه، ما منه واحد رفعها. ناهيك عن يصل التابعين أو عن يصل صحابة الأنبياء. الإسناد علم هذه الأمة نخصت به، فصينا بها القرآن وصينت به السنة. علم خطير. ما في راوي روى في حياته نص آية أو نص حديث إلا وجابوا تاريخ أبوه اللي خلفوه، هو مين وتعلم امتى وتعلم من مين وعلم مين ونقل عن مين وامتى وازاي وفين. علم خطير، لان علم الاسناد اخونا مش علم، احنا فاهمين علم حديث علم لست علوم، ست علوم.
بيشككوا فيه
كمان. اشكك في مين يا مولانا؟ ده انت عندك علم الرجال بس، علمين، تاريخ الرواه اتولد امتى وعاش امتى ومات امتى وقابل مين وما بنش من حياته، وتاريخ الجرح والتعديل. لو كذب كذبة واحدة في حياته يسجل عليه. علمين في الرجال، في المتن ثلاثة علوم. علم العلل يجمع بين الاثنين، بين علم الاسناد وعلم الرواية المتن. علوم من أخطر علوم، ستة علوم. فأنت بتكلم في إيه؟ علم الاسناد من أخطر علوم. بعدين يعني سامحني، ده عقول قامت عليه أصلت له وقعدت قواعده حاجة سبحان من سخرهم. يعني أنا شخصيا بقرأ في البخاري أحس أن الرجل ده مش شخصية عليه، ده أسطورة، أسطورة رغم أنه غير عربي، لكن بلغ القمة في العربية. بل أنا تخصص تفسير، أنا أسهل يعني البخاري، يعني الحمد لله ختمته مرات، سواء سماعا من مشايخ اللي حافظينه أو قراءة مرت فضل الله برحمته. البخاري أسطورة، أسطورة في علم الإسناد، أسطورة في المتن، أسطورة في علم الحديث الستة كلها. هو أدل أمير من بلاش. الأدهى فهمه للأحاديث، إزاي يستخرج منها الأحكام. كل مسائل الفقه اللي دان بها البخاري لربه وضعها في تبويبه، ولذلك الحديث في كل كتب الحديث يجيب الحديث كامل على بعضه إلا البخاري يقطعه، يضع الباب ويأتيك بالجزء من الحديث اللي فيه الباب، يفخ الباب. فجمع مسائل الفقه وباب عليها وجاء بالأحاديث اللي تدل عليها حديث حديث، عشان يبقى الحديث فيه خمس ست موضوعات، هيحطوا له خمس ست أبواب يكتبه زي ما هو أبدا. تفنن فيه تفنن عجيب جدا، ذكر الحديث 20 مرة في 20 باب، كل حديث ذكره في باب جاءه بإسناد جديد وروا جديد. حاجة بقولك يعني حاجة يعني تفوق الخيال، تفوق الخيال. ده علمه في الحديث، علمه في الفقه أسطورة. لما تتبعته ما بيكتفيش بس بالحديث، ده لو جه حديث فيه لفظة عايز يفهم معناها يأتيك بالألفاظ اللي توافق القرآن، فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد ففي اللغة. اختياراته للألفاظ نفسه اختيار عجيب. اختياراته لما يجي آية يستدل بها في حديث أو في باب، لأن قبل ما يجيب الأحاديث بيجيب الآيات المتعلقة بالموضوع. الآيات التي أتى بها كلها جاءك بأدق تفسيرات لها. اختياره في التفسير كل قواعد علم التفسير رعاها البخاري في تفسيره. تجمع تفسير البخاري يذهل عقلك. كل العلماء المتأخرين ينسبوا علم قواعد علم التفسير للطبري، ان اول واحد كتب قواعد علم التفسير الطبري، امام الطبري. الطبري التلميذ من تلاميذ البخاري، تلميذ تلاميذه. كل قواعد علم التفسير اللي كتبها الطبري البخاري رعاها في تفسيره ولم يكتبها. المدقق المحقق يقول واضع قواعد علم التفسير البخاري مش الطبري. حتى السيرة، السيرة جزء من السنة. السيرة ليس فيها اهتمام بالإسناد لأنها أحداث وأخبار، فما كانش العلماء الحديث بيركزوا فيها جدا، فاكتفوا بما نقل في المغازي. وذلك السيرة كثير من الروايات اللي فيها لو وضعناها بعلم الحديث هنشيلها مش هتكتب، لكن هتضيع معلم السيرة تماما. فتجاوز كل علماء السلف عما كتب في السيرة، وخاصة سيرة محمد المسحق لأنه كان من أول من كتب المغازي، والكل نحن نعم. البخاري عايز يثبت أن كل وقع في السيرة صحيح، بس ما عندوش أسانيد. يعمل إيه؟ كل وقع وقعت يأتي بحديث صحيح يثبتها. أثبت صحة الوقعة لا يضيره أن تأتي التفصيلات برواية ضعيفة، وده كان من ذكاء الرهيب في السيرة. أنا بقول لك الرجل ده أسطورة في القرآن، أسطورة في التفسير، أسطورة في الحديث، أسطورة في علوم الحديث، أسطورة في الفقه، أسطورة في السيرة، أسطورة في اللغة. اختياراته في اللغة اختيارات المدقق المحقق اللي يجيب لك أقوال أهل اللغة كلهم قول قول وينتقي من بينهم أصوب الأقواب. شيء يعني حقيقة هو لك بس يعني، ويجي يطلع حتى تعال تعبان ولا كده البخاري بيكذب. يكذب الله يخرب بيتك. طب يعني اتكلم على قدك، من انت؟
طيب الله يسيك خير شيخ، بس في والله شغله
مهمه جدا، سامحونا بس ان تضطرونا كلمه، خلتونا نسيب نسيب العقيده ونتكلم في الحديث يا اخوان.
لانه اللي تحدثت فيه يعني رائع جدا، بس احنا عمليه التفسير هاي اللي راح يعني تشوهنا شوي او تشوشنا عفوا، انه كل قراءه وكل لسان له تفسير. يعني صار القرآن بتفسر بأكثر من
لا لا
يجيني واحد يقول لي
لا القرآن بفسر. لا يا مولانا، أيوة. انا شرحت الكلام ده في البدايه. الاصل في كلمات اللغه الكلمات المجمع عليها، والقرآن غلبت عليه هذه. الكلمات اللي اختلفوا فيها فقط هي اللي جاءت في اكثر من لسان فقط،
معدوده
محسوبه محدوده. لكن الاصل في القرآن ان خاطب العرب بلسانهم معروف عند الكل. اللي اختلفوا فيه جاءوا بعده مواضع عشان خاطر يفهموا كلهم مع بعض،
بس النهاية المعنى
في
واحد.
في النهاية المعنى المراد واحد، واللي أراده الله واحد، لكن لعله أراد في معنى بلسان في موضعه، وأراد المعنى الثاني بلسان في موضعه. لما قال عتية وعتية أراد في الموضع الأول أن سيدنا زكريا استعمل المعنى اللي أرادته هزيل، وفي الموضع الثاني أراد المعنى اللي استعملته قريش. يبقى استخدم اللسانين هو واستفاد من الاثنين وعلمك المعنيين. وضحت؟ وصلت؟ خلص؟ فالكلام ده متفق عليه. احنا كطلبة علم نتعلم القرآن، متعلمه ان دي جاءت بلسان هزيل، دي جاءت بلسان قريش، دي جاءت بلسان حضر حمير، جاءت بلسان أسد شنوة، وهكذا.